إن مرادنا بالثورة هي أنها العلم الذي يوضع في الممارسة والتطبيق من أجل تغيير المجتمع تغييرا جذريا وشاملا، والانتقال به من مرحلة تطورية معينة إلى أخرى أكثر تقدما. الأمر الذي يتيح للقوى الاجتماعية المتقدمة في هذا المجتمع أن تأخذ بيدها مقاليد الأمور، فتصنع الحياة الأكثر ملائمة وتمكينا لسعادة الإنسان ورفاهيته، محققة بذلك خطوة على درب التقدم الإنساني نحو مثله العليا التي ستظل دائما وأبدا زاخرة بالجديد الذي يغري بالتقدم ويستعصي على النفاد والتحقيق. ومصطلح الثورة، وإن كان قد عرف واستعمل في تراثنا العربي الديني منه والسياسي، إلا أنه لم ينفرد وحده بالدلالة على تلك المعاني التي أشرنا إليها في هذا التعريف، والتي استقرت لهذا المصطلح في أدبنا السياسي الحديث، فلقد شاركته في الدلالة على هذه المعاني أو بعضها مصطلحات أخرى كان بعضها أكثر منه شيوعا في الاستعمال على امتداد تاريخنا الإسلامي، حتى لقد يحسب البعض أن مصطلح الثورة غريب عن تراثنا القديم وطارئ أضافه عصرنا الحديث. فالعرب والمسلمون الأوائل قد عرفوا مصطلح الثورة واستخدموه، وكان يعني عندهم ضمن ما يعني الهياج والانقلاب والتغير والوثوب والانتشار والغضب، بل لقد دلت بعض مشتقات هذا المصطلح على نمط في البحث والتفكير يتسم بالعمق والغوص وراء المعاني وقلب الظواهر وتجاوزها بحثا عن المكنونات. وفي لسان العرب لابن منظور نطالع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أثير القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين، وحديث: من أراد العلم فليثور القرآن. وفي صحاح السنة ومسانيدها الشهيرة تجد هذا المصطلح مصطلح الثورة يطالعنا في الكثير من الأحاديث. فالصحابي اللجلاج يروي لنا الحديث الذي يقول فيه: بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل الصبية، فثار الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها: من أبو هذا؟ فسكتت. وفي الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي يحكي قصة حديث الإفك الذي شاع ضدها، نقرأ وصف الخلاف الذي نشب بين الأوس والخزرج بينما الرسول يخطب من فوق المنبر، فنجد استخدام هذا المصطلح. تقول عائشة: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. أما الصحابي مرة البهزي فإنه يروي لنا في تنبؤ الرسول بالثورة على عثمان بن عفان فإنه يروي لنا في تنبؤ الرسول بالثورة على عثمان بن عفان حديثا يستخدم فيه مصطلح الهياج في رواية ومصطلح الثورة في رواية أخرى. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهيج فتنة كالصياصي. وفي الرواية الأخرى يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر. فيؤكد ما سنشير إليه من اشتراك أكثر من مصطلح في الدلالة على عملية الثورة كطريق للتغيير، كما تؤكد لنا صحاح السنة ومسانيدها شيوع هذا المصطلح في تراثنا النبوي، الأمر الذي يشهد له وجود هذا المصطلح في كتب الصحاح والمسانيد الشهيرة بأكثر من 40 حديثا. وحول نفس المعاني يستخدم القرآن الكريم مادة هذا المصطلح للدلالة على الانقلاب والإثارة والهياج. فبقرة بني إسرائيل كانت لا تثير الأرض، أي لا تقلبها بالحرث الذي يغيرها، ومن الأمم السابقة من كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها، أي قلبوا وجهها كما يقول البيضاوي في التفسير: والخيل إذا اقتحمت ميدان القتال فأثرنا به نقعة، أي هيجنا التراب فصنعنا به سحبا من الغبار. والله سبحانه هو الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، أي تهيجه كي ينتشر فيسقي البلاد الميتة، أو يبسطه في السماء كيف يشاء. وغير مصطلح الثورة هذا نجد العرب المسلمين قد استخدموا مصطلحات أخرى للدلالة على عدد من المعاني والأفعال القريبة من معنى الثورة وأحداثها. فمصطلح الفتنة استخدم قديما للدلالة على الاختلاف والصراع حول الآراء والأفكار وقيام الأحزاب والتيارات الفكرية المتصارعة. ولقد كانوا يصفون المؤرخ إذ كان حجة في أخبار الثورات والحروب فيقولون عنه إنه عالم في الفتن والدماء، كما استخدموا مصطلح الملحمة للدلالة على بعض معاني مصطلح الثورة، فدل عندهم على التلاحم في الصراع والقتال، وبخاصة إذا كان القتال في ثورة، كما دل على عمليات الإصلاح الجذري العميق، لأنه كالثورة يفضي إلى التأليف بين الأمة ويحقق وحدتها وتلاحمها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مارس التغيير بالوسيلتين معا القتال والإصلاح العميق، جعلوا من أوصافه نبي الملحمة. وغير الفتنة والملحمة استخدموا مصطلح الخروج، وغلب على الأدب السياسي لكثير من فرق المسلمين ومدارسهم الفكرية، حتى لقد اشتق منه اسم الخوارج لثورتهم المستمرة، كما استخدموا أيضا مصطلح النهضة لأن النهوض كالثورة يعني الوثوب والانقضاض. في الحديث الذي يروي الصحابي ابن أبي أوفى نقرأ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس، كما نقرأ في حديث الصحابي أبي بريد الأسلمي عن فتح خيبر قوله: لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر عاق اللواء عمر بن الخطاب ونهض معه من نهض من المسلمين، فلقوا أهل خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطين اللواء غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان الغد دعا عليا وأعطاه اللواء ونهض الناس معه فلقي أهل خيبر. أما أنس بن مالك فإنه يروي فيقول: حضرت عند مناهضة حصن التستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تستخدم مصطلح النهضة والمناهضة بمعنى البروز والوثوب والصراع مع الأعداء لإحداث التغيير والاقتحام للمستقبل وامتلاك الجديد وإحراز الفتح المبين. ولقد ظل هذا المصطلح مصطلح النهضة بمعنى الثورة مستخدم من حتى وقت قريب، فنحن نطالعه في كتابات جمال الدين الأفغاني، ويطالعنا في أدب ثورة سنة 1919 ميلادي عندما نقرأ خطب سعد زغلول.